صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، ما زلنا في بيان جملة من أخلاق السلف رضي الله عنهم. فمن أخلاقهم رضي الله عنهم عدم الاعتناء ببناء الدور ونحوها، ثم إن وقع أن أحدهم بنى دارا اقتصر منها على ما يدفع الضرورة من غير زخرفة، وذلك لعدم وجود ما يكفي ذلك من الحلال وعدم طول الأمل، فلا يدعهم قصر أملهم يفعلون ذلك، لا يهتمون ببناء الدور وزخرفتها والتباهي بها. فعن أنس رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا الإنسان، وخط إلى جنبه خطا وقال هذا أجله، وخط خطا آخر بعيدا منه فقال وهذا الأمل، فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب. فأكثر الناس تكون يعني آماله بعيدة وأجله قريب، فهو يأمل أن ينتهي من الدراسة وأن يتزوج أو أن يزوج أولاده وأن يصل إلى منصب معين أو إلى درجة معينة في الدنيا، وقد يكون موته بعد شهر أو بعد سنة. مر أحدهم على شخص يبني دارا ويحكمها، فأنشد يقول: أتبني بناء الخالدين؟ وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل، لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان يوما يقتفيه رحيل. أراك له شجر الأراك الذي يؤخذ منه السواك. أتبني بناء الخالدين؟ وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل، لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان يوما يقتفيه رحيل. وكان بعضهم يعيب على الفقير إذا رآه يبني دارا ويقول له: إن الذي تصرف على بناء هذا البناء إن الذي تصرف على هذا البناء لا تلحق تسكن به. يعني قد يبني دار مثلا يكلفها 100,000، حين ولو بنى بأجرة، لو سكن بأجرة يعني بقية عمره يعني يكفي 10,000 أو أقل من ذلك. والمقصود بالفقير ليس الذي ليس في يده شيء، يقصد الفقير اللي هو يعني طالب العلم أو الفقير إلى الله اللي هو وكان بعضهم يعيب على الفقير إذا رآه يبني دارا ويقول له: إن الذي تصرف على هذا البناء لا تلحق تسكن به. وزجر رجلا من أصحابه بنى بيتا وصرف عليه 700، وقال: لو سكنت بأجرة لكفاك العشرة مما صرفته في هذا البناء. هذا بخلاف الذين يبنون المدن السكنية التي تحتوي على يعني آلاف الوحدات، أو الذين يعني كل يوم يفتتح مشروع جديد، فإلى متى يعني وإلى متى يجمع يعني من جمع المال ومن التوسع في الدنيا، وهو يعني عبارة عن أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضه. ومن كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. من كان يعني يتحرك تحمله دبة الليل إلى دبة النهار ودبة النهار إلى دبة الليل سير به وإن لم يسر، فهو كمثل يعني راكب القطار، يعني هو ساكن لا يتحرك ولكن القطار يتحرك. فأيضا طويل الأمل يعني لا يحس بالعمر وهو يمر والأيام وهي تمر، وإنما هو يتحرك إلى أجله دون أن يشعر. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم هوان الدنيا عندهم وشدة رفضهم لها، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني بينشأ الزهد في الدنيا نتيجة للعلم بالتفاوت بين الدنيا والآخرة، وأنه يعتقد أن متاع الدنيا قليل، لو جمعت كل ما في الدنيا من متاع فهو قليل، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، والآخرة خير وأبقى. فالدنيا مثل قطعة الثلج رخيصة الثمن سريعة الذوبان، والآخرة مثل الجوهرة غالية الثمن ومع ذلك لا تذوب. فبمقدار اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة ينشأ الزهد في الدنيا. وذلك كان السلف لقوة يقينهم وقوة إيمانهم بالآخرة كأنهم يرون ويشاهدون زهدوا في الدنيا وبذلوا الدنيا وكانوا يضحون بأنفسهم طلبا لما عند الله عز وجل من النعيم المقيم. ولكن لما ضعف إيماننا بالآخرة صار تهافت الناس على الدنيا وإقبالهم على الدنيا وانشغالهم بالدنيا وأكثر سعيهم للدنيا وأكثر خوفهم من فوات الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، يعني في البحر، فلينظر بما يرجع، يعني ما يعلق بإصبعه، يعني هذا مقدار الدنيا، واليم هو الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن الواقع تجدون الكفار عندهم من زينة الدنيا ومن بهرجها ويعني من متاعها أكثر يعني من المؤمنين. والله جل يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. يعني لولا أن تكون الفتنة شديدة على أهل الإيمان فيكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعل الله عز وجل لمن يكفر بالرحمن لحقارة الدنيا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم وأبراج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ثم قال عز وجل: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: اتقوا السحارة التي تسحر قلوب العلماء وتلهيهم عن الله تعالى. إذا كانت تسحر قلوب العلماء فكيف بالعوام؟ يعني الدنيا وهي أسحر وأقبح من سحر هاروت وماروت، لأن ذاك يفرق بين المرء وزوجه وهذا يفرق بين العبد وربه. يعني سحر هاروت وماروت يفرق بين المرء وزوجه، والدنيا يعني تفرق بين العبد وربه. والسحر بالدنيا يعني أشد من أو السكر بالدنيا أشد من السكر بشرب الخمر، لأن السكر بشرب الخمر غالبا يفيق الإنسان، وإن كان بعضهم يعني نسأل الله العافية بينتقل يعني لا يفيق يعني إلا في عسكر موت. ولكن السكر بالدنيا بحب الدنيا لا يفيق يعني إلا وهو في الإيه في القبور. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا الناس وهم يرون الدنيا عندهم كوديعة يؤدونها إلى صاحبها وليس لهم فيها ملك، ولذلك ذهبوا إلى الآخرة خفافا. وكان عبد الله المبارك رحمه الله تعالى يقول: الدنيا سجن المؤمن. طبعا هذا حديث رواه مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والعلماء يفهمون ذلك يعني بفهمين: الفهم الأول أن الدنيا بالنسبة للآخرة كالسجن، لأن المؤمن مهما كان يعني في نعيم في الدنيا فبالنسبة لنعيم الآخرة فالدنيا سجن بالنسبة لنعيم الآخرة وما فيها يعني من نعيم يعني مقيم. الأمر الثاني أن المؤمن في الدنيا يحجزه الشرع عن المحرمات وعن الشهوات المحرمة، فهو يغض بصره ويمسك لسانه ولا يأكل شيئا يعني من حرام أو من شبهة، فهو كأنه في سجن. والآخرة بالنسبة يعني له يعني خروج من هذا السجن. أما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قالوا جنة الكافر مهما كان الكافر في نعيم في الدنيا فهو بالنسبة للآخرة، الكافر ليس له في الآخرة إلا النار، فهي سجن بالنسبة للإيه للكافر. بيروى أن الحافظ ابن حجر عندما كان كبير القضاة في مصر مر في موكبه على أحد اليهود فسأله يعني عن هذا الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فكان طبعا الحافظ ابن حجر يعني كبير القضاة يعني في أبهة وفي يعني زينة وشرف، فقال له: أنا مع ما أنا فيه من أبهة ومن يعني زينة بالنسبة للآخرة كالسجن، يعني الدنيا بالنسبة للآخرة كالسجن، وأنت مع أنت فيه من فقر ويعني عوز. بالنسبة لعذاب النار فالدنيا بالنسبة لك إيه؟ يعني جنة. يقولون أسلم اليهودي يعني على يده. كان عبد الله المبارك رحمه الله تعالى يقول: الدنيا سجن المؤمن، وأعظم أعماله في السجن الصبر وكظم الغيظ. وليس المؤمن في الدنيا دولة، وإنما دولته غدا في الآخرة. وليس للمؤمن في الدنيا دولة، وإنما دولته غدا في الآخرة. والمقصود والله أعلم أن المؤمن لا يريد الدنيا ولا يقصدها، كما قال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولكن الله عز وجل يرفعه في الدنيا والآخرة، وينال عز الدنيا وشرفها كما ينال عز الآخرة وشرفها. وكان بعضهم يقول: إذا أردت القرب من الله تعالى فاجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. إذا أردت القرب من الله تعالى فاجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. وطبعا هذا يتعين في هذه الأزمنة المتأخرة الغابرة التي كثرت فيها الشهوات، وكثر فيها تبرج النساء وقلة حيائهن، وأخذت الأرض زخرفها وزينت. فالإنسان الذي يريد الآخرة ويريد القرب من الله عز وجل يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. طبعا بأن يكسر نفسه بالطاعات بالصيام، فإن الصيام يعني جنة، والانشغال بطلب العلم والعبادة والطاعة وغض البصر وإمساك اللسان وغير ذلك. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم عدم إسرافهم في الحلال إذا وجدوه، وذلك لأن الحلال غريب في كل زمان بحسب تفاوت أهله، وكانوا يقدمون كسب الدراهم الحلال على سائر مهماتهم، وذلك لأنهم من أبناء الآخرة بيقين، والأعمال الأخروية الخالصة لا تقع على يدي من أكل حراما أو شبها، فإن من أكل حراما نشأ عنه فعل الحرام، ومن أكل شبهة نشأ عنه فعل الشبهة. حتى لو أراد من أكل الحرام أن يطيع الله لما قدر على ذلك. يعني تجدون الذين يعني ينفقون في المعاصي وفي الزينة وفي الشهوات في المخدرات وفي السهرات وغير ذلك، يعني هؤلاء غالبا أموالهم من حرام، ويكسب من حرام وينفق في معاصي. فيقول: من أكل حراما فعل المعاصي، ومن أكل حلالا فعل الطاعات، ومن أكل من الشبهات وقع في الشبهات. فالله عز وجل ما فرق يعني بين عامة المؤمنين وبين الأنبياء في الأمر بالأكل من الحلال الطيب، كما في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالإنسان يهتم جدا بأن يكون طعامه طيب حتى يوفق الأعمال الصالحة وحتى يقبل يعني دعاءه. فالأكل من الحلال الطيب أكبر عون على العمل الصالح، وكذلك شرط لقبول الدعاء. لأن الحديث السابق: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك. فذكر عدة يعني أسباب من أسباب قبول الدعاء: إطالة السفر، دعوة المسافر مستجابة، يطيل السفر، أشعث أغبر، فقير بلسان الحال، كما كانوا يخرجون للاستسقاء بالملابس الموزقة، ويخرجون الأطفال والنساء والكبار السن والبهائم من أجل أن يظهروا فقرهم إلى الله عز وجل بلسان حليم، كما أنهم يظهرونه بلسان مقالهم. فيقول: أشعث أغبر يمد يديه، أي يرفع يديه، ورفع اليدين متواتر في الدعاء، من أداب الدعاء رفع اليدين، يرفع يديه وينظر يعني في يديه مستقبل القبلة، يمد يديه يقول: يا رب يا رب، الحاح بصفة الربوبية، ورب هو المنعم وهو المتفضل. ولذلك يأتي دائما الدعاء يعني بصفة الربوبية: ربنا أتنا في الدنيا حسنة، قال إلهنا أتنا في الدنيا حسنة، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يكون الحساب. دائما يأتي الدعاء مقرون بوصف الربوبية، لأن الرب هو المربي بالنعم، وهو الخالق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، فيلح بصفة الربوبية يقول يا رب يا رب. فكل هذه يعني أسباب تقتضي الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أي مهما وفر أسباب قبول الدعاء ولكنه فتح على نفسه أبواب الحرام، فكانت ملابسه من حرام وأكله من حرام وشربه من حرام واليدين اللتين رفعهما غذيتا بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، يعني يستبعد أن يستجاب يعني له. فالأكل من الحلال الطيب أكبر عون على العمل الصالح، وهو كذلك شرط لقبول الدعاء. كان يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى يقول: ما ثم اليوم أقل من درهم طيب ولو وجدناه لاستشفينا به مرضانا. وهذا يقول في زمن التابعين أو أتباع التابعين، يقول: ما ثم اليوم أقل من درهم طيب ولو وجدناه لاستشفينا به مرضانا. وكان الفضيل بن عياض يقول: فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. إن الإنسان يأكل من الحلال الطيب، يعني بعض الناس يظن أن حتى يكون من أهل السنة والجماعة أن يعتقد اعتقاد السلف، ولكن العلماء يتوسعون في ذلك فيقولون أن المفروض الإنسان تكون حياته كلها يعني كما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن اسم السنة أعم من ذلك. فالسنة في اللغة هي الطريق، وفي الشرع الألف واللام للعهد، المراد الطريق المحمودة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في العقائد، في الأقوال، في الأعمال، في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، في الجهاد والبذل والتضحية، في تزكية النفس، في العبادات، في الدعوة إلى الله عز وجل، بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. كل هذا يدخل في معنى السنة، يعني أن تكون على ما درج عليه السلف رضي الله عنهم. ومن ذلك الاهتمام بالأكل من الحلال، فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم تقليل أعمالهم في عيونهم من حيث كسبهم لها. يعني الإنسان يعني مهما اجتهد في العبادات والطاعات فهو ينظر إلى أنه مخصر وأنه ما أدى حق الله عز وجل عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. تقليل أعمالهم في عيونهم من حيث كسبهم لها، ولو كانوا على عبادة الثقلين فكانوا لا يرون أنهم قاموا بذرة واحدة من حقوق الله عز وجل. قال بعضهم: حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. فحق الله أثقل من أن يقوم به العباد، يعني ما يستطيع أحد أن يقوم بحق الله عز وجل عليه، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه والذي وهب له الحياة وأعطاه السمع والبصر والحياة وأعطاه الزوجة والأولاد والستر وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها العد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يمكنك أن تقوم بشكر هذه النعم وأنت عاجز عن إحصاء النعم؟ فيقول: حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت ساقاه وتفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان يعني بعض الصحابة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثير من العبادة، ولذلك الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوها، وظنوا أن السبب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحتاج إلى كثير من العبادة، فأرادوا أن يجتهدوا اجتهادا أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا قال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك يعني دافع قوي للعبادة والطاعة وهو شكر الله عز وجل. فلما قيل له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين وسيد الصابرين. كان ثابت البناني يقول: يا ربي إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي. ودخلوا على الجنيد وهو يصلي وهو في النزع الأخير، فقيل له الآن؟ قال الآن تطوى صحيفتي. وكان أحدهم يحن إلى الليل إذا أقبل ليخلو فيه بحضرة ربه عز وجل، يشتاق إلى الليل، يعني كمن يحب إنسان ويحن إلى ميعاد حضوره أو إلى الوقت الذي يقابله فيه. فكان أحدهم يحن إلى الليل إذا أقبل ليخلو فيه بحضرة ربه عز وجل، ويتكدر من النهار إذا أقبل خوفا من الناس أن يشغلوه عن عبادة ربه. كما قال بعضهم: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. فبتصير العبادات هي جنتهم التي ينقلبون منها إلى جنة الآخرة، بحيث أنه لو دخل في العبادة والطاعة يشق عليه الخروج منها، كما في قصة الصحابي الذي كان يقرأ في سورة قاف تقريبا وضرب بثلاثة أسهم لولا أنه خشي على الثغر ما قطع صلاته من شدة حبه للصلاة ويريد أن يتم السورة. وكانوا قد بلغوا من العبادة الغاية القصوى، بحيث لو قيل لأحدهم إن القيامة تقوم غدا لا يجد زيادة على ما هو فيه. وطبعا هذا الأمر بيأتي بالرياضة وكثرة العبادة والطاعة، فبتحبب الطاعات إلى الإنسان ويجد حلاوة العبادة والطاعة، فتصير يعني هذه جنته التي يعيشها في الدنيا، كما قال شيخ الإسلام تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. والله تعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتجد القريب الالتزام يصلي صلاة خفيفة في دقائق ومع ذلك ثقيل عليه، وتجد يعني من تهذبت يعني نفسه بيطيل الصلاة جدا ومع ذلك يعني يثقل عليه الخروج يعني من الصلاة، كما قال عبد الله بن مبارك: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، يعني تأتي معه نفسه على الخير وتسعده على الخير لأنها ذاقت حلاوة الطاعات والعبادات وأنست بالله عز وجل وأحبت الله عز وجل. قال: وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي علينا أن نكرهها. وقال بعضهم: علشت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة. وقال بعضهم: كنت أقود نفسي إلى الله عز وجل وهي تبكي، ثم صرت أقودها وهي تضحك. عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقر ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، ولود أنه زيد كما يزداد من الأجر والثواب. هذا رواه أحمد وعبد الله المبارك في الزهد، وقال البني في الصحيح: هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، وبقي إنما يخشى من عنعنته لأنه مدلس، ولكنه قد صرح بالتحديث فأمنا بذلك تدليسه. من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة خوفهم من دخول الآفات في علمهم وعملهم وفي إرشادهم الأمة إلى ما فيه صلاح الدنيا والأخرى، فلا تظن أن أحدا منهم كان يحب التقدم في أمر من أمور الدنيا، وكانوا يكرهون الفتيا لأن المفتي يدخل فيما بين الله وبين عباده، كما قال الإمام أحمد: ليعلم المفتي أنه يوقع لله عز وجل أمره ونهيه، وليعلم أنه موقوف ومسؤول عن ذلك، يقول الله عز وجل حل كذا وحرم كذا، كأنه يوقع كأنه يمضي بدل من الله عز وجل أو عن الله عز وجل أمره ونهيه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فذلك كان السلف يكرهون أن يقولوا حلال وحرام، كان بعض السلف يقول: أحب كذا وأكره كذا، خشية أن يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا حله الله عز وجل. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى أحد التابعين: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منهم رضي الله عنهم محدث إلا ويود أن أخاه كان كفاه الحديث. ولذلك تجدون الفتاوى والحديث عن صغار الصحابة كثيرة جدا، أنس بن مالك، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، تجدون الأحاديث المسندة عن أبي بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة قليلة، ولكن لأن الصحابة كانوا يخشون من الزيادة والنقص، فلما ذهب كبار الصحابة وكثرت الرحلة من التابعين لم يسع صغار التابعين السكوت فحدثوا، ولذلك كثرت فتاوى وكلام يعني صغار الصحابة، أحاديث يعني صغار الصحابة. فيقول: فما كان منهم رضي الله عنهم محدث إلا ويود أن أخاه كان كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ويود أن أخاه كان كفاه الفتية. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: بذل الدنانير للناس أحب إلي من بذل الحديث لهم وأهون على نفسي. ولذلك يعني مرت ترجمة الفضيل بن عياض الأحاديث التي رواها قليلة جدا، مع أنه ثقة يعني عدل ضابط، يعني ليس في روايته مطعن، ولكن كان مشهور أكثر بالعبادة، وله يعني كلمات يعني مباركة، فهو لم يكثر يعني حديثه لهذا السبب. يعني يقول: بذل الدنانير العملة الذهبية للناس أحب إلي من بذل الحديث. وقد طلب الناس من سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن يجلس يحدثهم فأبى، وقال: ما أنا بأهل أن أحدث، ولا أنتم بأهل أن تسمعوا، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا، افتضحوا فاصطلحوا. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى يقول: كثير من الناس يعيش الناس بعلمهم ويهلكون في أنفسهم، يعني بالعجب ورؤية النفس. وكان أبو حازم رحمه الله تعالى يقول: قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل، وقد كان السلف يفعلون ولا يقولون، ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون، ثم صار الذين بعدهم يقولون ولا يفعلون، وسيأتي زمان أهله لا يقولون ولا يفعلون. وكان عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا الناس وهم يتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات، فلا ينتقلون من 10 حتى يعملوا بها، فأخذوا العلم والعمل معا، فكان يحفظ 10 آيات ويعمل بها ثم ينتقل إلى 10 أخرى. وروى عبد الله المبارك عن محمد بن زياد: قال: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت أنت لو كان هذا بيتك. وعن بعض الناس يرون ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يرون يعني كلمة بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام إلا بشيء وخر في قلبي، يرون هذا حديثا مرفوعا. وكثير من الأحاديث الموضوع لا أصل لها، وإنما هي كلمة لأحد السلف أو حكمة، ولكن ساقها الناس يعني كأنها حديث إيه مرفوع. وقد قيل للشعبي رحمه الله تعالى مرة: أفتنا أيها العالم، فقال: لا تقول لمثل عالم، فإنما العالم هو الذي تقطعت مفاصله من خشية الله عز وجل. في رواية أخرى: إنما العالم من يخشى الله، يعني العلم ليس هو كثرة الرواية، ولكن العلم هو الخشية. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: من أبكاه علمه فهو العالم، من أبكاه علمه فهو العالم. فكثير من الناس يعني عنده من المعلومات ويحفظ من الأحاديث ومن الأحكام الشرعية، ولكن إذا أتى العمل فهو أجهل من الجهال. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فانظر يا أخي في نفسك، هل وفيت بحق علمك وعملك كما وفى هؤلاء، أم أنت عنهم بمعزل؟ وأكثر من الاستغفار ليلا ونهارا. فنكتفي هذا القدر في أخلاق السلف.